أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم. الليلة الماضية وصلنا إلى هذه الآية الكريمة في سورة البينة، وحتما الإخوة الذين حضروا في الليلة الماضية أجواء القضايا التي شرحناها في المقدمة في ذكرهم وفي ذهنهم إلى الآن إن شاء الله. والذين لم يكونوا في الليلة الماضية، إذا نريد أن نكرر المقدمة التي شرحناها في أول السورة يطول بنا المقام، ولكننا بشكل موجز نؤشر إشارة ونستمر في الحديث عن هذه الآية الكريمة، الآية الخامسة. شرحنا أن هذه السورة نزلت لبيان حقائق كونية عامة، هذه الحقائق ليست خاصة بزمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها تعم وتشمل عالم الخلقة، تشمل عالم التكوين وعالم الفعل إذا صح التعبير، هذا العالم الذي نعيش فيه بدءا من أول الخليقة وإلى آخر إنسان يولد. هذا العالم ينتظر دائما البينة، وبواسطة البينات العالم يهتدي، لأنه بطبيعته لا يتمكن من هدي نفسه، ولا ينفك عن الأزمات الفكرية التي تلاحقه دائما إلا بالبينة. وقلنا أن البينة في الآية الثانية رسول من الله، الله يبين البينة، أن البينة التي تتمكن أن تقود العالم إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة تتلخص في الرسالة، الرسالة السماوية. وفي الحقيقة الثالثة من هذه السورة قلنا أن التفرق في الأديان والمذاهب والأهواء والأفكار، هذا التفرق يعلله الله سبحانه وتعالى ويعاتب البشر بها في هذه الآية. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. التقصير ليس من السماء، التقصير من البشر، لأن الذين أوتوا الكتاب أي نزل عليهم الكتاب من المسيحيين واليهود
وإلى أصحاب إبراهيم وإلينا في هذا العصر، هذا تقصير البشر أنه رأى البينة ولم يقبل بهذه البينة عمليا، فاجتاحته الهموم والغموم والمشاكل والأزمات الفكرية والأزمات الاجتماعية دنيوية وأخروية. هذه دنيانا ولنرى آخرتنا، الدنيا في صراع مرير، العالم كل العالم من مسلمين وغير مسلمين من شرق وغرب في صراع مرير، صراع فكري، صراع عقائدي، صراع اقتصادي، اجتماعي، خلقي، أسري، كل أنواع الصراع الحاكم على الدنيا اليوم والذي كانت حاكمة على دنيا الأمس في التاريخ الغابر. هذا التفرق ليس خاصا بأمة دون أمة، التفرق شأن البشر، لأن البشر هو لا يتمكن أن يسير أموره، والاختلافات والخلافات تطرأ على البشر دائما فيتوسل إلى الحروب، يتوسل إلى النزاع، يتوسل إلى المخاصمة وهكذا، مع أن البينة واضحة. ومثلنا أيضا أن البشر اليوم أيضا نفس الشيء يتطلعون إلى المنتظر الذي يأتي وينقذ العالم، مع أن البينة موجودة، البينة في الإسلام وفي الحقائق الكونية التي نزلت من قبل الله سبحانه وتعالى. بشكل موجز لخصنا للذين لم يكونوا حاضرين ليلة أمس، هذه المقدمة خلي تكون في ذهنكم حتى نبدأ في الآيات التي تلي هذه الحقائق الثلاثة. حقائق ثلاثة شرحناها، الحقيقة الرابعة شرحنا بعضها في ليلة أمس. هكذا تبدأ الحقيقة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. تلخيص لكل رسالات السماء، توحيد لكل الأديان. هذا يحتاج إلى إثارات فكرية نثيرها بإذن الله سبحانه وتعالى حتى نفهم مغزى هذه الآية. هذه آية جدا مهمة، وكل آيات القرآن مهمة وكلها نور، ولكن بعض الأوقات تشوف أنه آية تركز لك وتجمع لك كل الأديان، كل ما حاول الأنبياء أن يأتوا إلى البشر. هذه الآية من تلك الآيات يلخص لنا عصارة الأديان من أولها إلى آخرها. أولا يجب أن نعرف كمسلمين وكأفراد نؤمن بالإسلام أن الإسلام ليس ديننا فقط، يعني لم ينزل الإسلام بشيء جديد على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا يعتقد أحد من البشر ومن المؤمنين أن الإسلام دين جديد بكل ما في الكلمة من معنى الجدة الجديدية، مثلا الآن أمثل لك، هناك تيار فكري في منطقة فلان، تيار فكري يدعونا إلى ركائز فكرية معينة، يأتي تيار فكري ثاني يدعونا إلى ضد هذا التيار وضد ركائزه الفكرية. معنى ذلك أن التيار الثاني، العقيدة الثانية، المنهج الثاني يخالف ذلك المنهج. الأفكار الدنيوية التي تطرأ في المجتمع وتخلق من عقول بشر، هذه سمتها سمة الخلاف. فكر ماركسي يخالفه فكر رأسمالي، طبعا رأسمالي مو اقتصادي، قصدي الفكر الرأسمالي يعني العقيدة مو الاقتصاد، ويتبعه الاقتصاد. شوف خلاف شديد بين هذا الفكر وذلك الفكر، فكر وجودي في الفلسفة وفكر غير وجودي، مثلا يعتمد على الجنس مثل أفكار فرويد. شوف أنه فيها بعض الخلاف أو أكثر خلاف. كل أفكار الدنيا وكل عقائد ومناهج الدنيا لأنها طرأت من فكر الإنسان المحدود، هذا الفكر المحدود، طبيعة هذه الأفكار الخلاف، يعني الاختلاف بين هذا الفكر وهذا الفكر، طبيعة البشر هذا، لأن المصدر مصدر محدود، عقلي وعقلك وعقل فلان وفلان. الدين الذي ينزل من السماء لأنه لا متناهي وغير محدود يجب أن يكون خلاف هذا، وإلا بطل فلسفة الدين. يعني القاعدة الفكرية للدين تبطل. كيف؟ إذا الحقيقة الكونية التي أثيرت زمن آدم تختلف مع الحقيقة الكونية التي تثار أيام النبي والتي سوف ستثار أيام الإمام الحجة، تختلف هذه الحقائق الثلاثة، معنى ذلك أنه ماكو شيء حقيقة، شيء واقع، حق ماكو، يعني لأن الحق لا يختلف. يعني شلون؟ مثلا إذا قلنا أن واحد زائدا واحد يساوي اثنين، هذا القانون الرياضي. زمن آدم كان واحد زائدا واحد يساوي اثنين، زمن نوح اثنين، زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثنين، وزمن الإمام الحجة كم؟ أربعة؟ لا، أيضا اثنين. هذا يسمى القانون الذي لا يختلف من أول الكون إلى آخر الكون. الكون له حقائق ومعادلات مخلوقة معها، لا تتغير ولا تتبدل، سنة الله لا تتغير ولا تتبدل. فإذا كان الإسلام شيء غير المسيحية، والمسيحية شيء غير اليهودية، واليهودية شيء غير المجوسية الصحيحة إذا اعتبرنا المجوسية من أهل الكتاب، والمجوسية غير النوحية إذا صح التعبير، يعني أفكار نوح، والنوحية غير الآدمية أفكار آدم عليه السلام، إذا اختلفت معنى ذلك أن لا حقيقة كونية عامة، الحقائق تختلف، مع أن الحقائق واحدة لا تختلف. يعني إما الله موجود أو مو موجود، العياذ بالله، ما يصير يوم موجود يوم مو موجود. أول الدهر كانوا ثلاثة، أب وابن وروح القدس في أيام عيسى، بعدين صار واحد أيام في زمن موسى عزير ابن الله، واليوم لا، محمد مثلا ابن الله مثلا، العياذ بالله. الحقائق الكونية لا تختلف. إذا قبلنا بهذا القانون العام كما نقبل بالقوانين الرياضية والعقلية المحضة الضرورية، لتجيب لي قوانين عقلية غير ضرورية، أكو قوانين ضرورية وأكو قوانين غير ضرورية. ضرورية يعني شنو؟ يعني لا يشك فيها أي إنسان ولا يختلف عليها أي إنسان، واحد زائدا واحد يساوي اثنين، هاي الحقائق الضرورية الكونية. إذا عندنا حقائق ضرورية كونية، معنى ذلك أن الأديان شيء واحد لا يختلف أبدا. الإسلام نفس المسيحية، والمسيحية نفس اليهودية. نعم، هناك فقط خلاف في التشريع، في بعض التشريع، لأن البشر تطور مو في الحقائق. يعني كيف؟ الحقيقة الكونية شيء واحد، ولكن الأساليب تختلف، الرياضيات نفس الرياضيات، ولكن التطور أصبح في القواعد والجزئيات الرياضية، تطورت وفهم الناس قضايا جديدة في الرياضيات، اكتشفوا الجاذبية في قضية نيوتون، والفيزياء تطور، وهذه الأمور تطورت. نعم، الجزئيات والتفاصيل تتغير وتتطور، أما الأساس لا يتغير أبدا، تكتشف بعض الأشياء وإلا لا تتغير، دائما شيء واحد لا تتغير. الأمور الكونية التي أثيرت أيام نوح نفس الأمور الكونية والحقائق الكونية التي تثار وأثيرت زمن النبي، صحيح؟ التكتيك اختلف. يعني ذاك اليوم صومهم مثلا، أنا ما أدري الآن تفاصيل الصوم أيام المسيح، صومهم كان ثلاثة أيام مثلا إذا كان الشكل، اليوم شنو صار زمن النبي؟ صار شهر. هذا شنو؟ هذا في التشريع، يعني في الجزئيات التي لا ترتبط بالحقائق الكونية، هذا مقدمة الثانية والوقت يخلص. هاي الحقيقة الكونية إذا قبلناها نمشي في شرح هذه الآية. وما أمروا كلهم كل الأنبياء قديما جديدا استمرار الأنبياء صلة الأنبياء بالأولياء الأولياء بالأنبياء شيء واحد. طلبنا من العالم الله يقول طلبنا من العالم شيء واحد هذا القانون. شنو طلبنا منهم؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله أولا مخلصين له الدين حنفاء يقيموا الصلاة يؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. هذا الدين هذا الدستور الذي طلبناه من نبيكم هو نفس الدستور الذي طلبناه من الذين أوتوا الكتاب يعني المسيحيين واليهود وأيام عيسى وموسى وإلى آدم. صحيح؟ نفس الشيء ما طلبنا في الشيء غير هذا الشيء. يعني الله يريد أن يقول للبشر أيام النبي وإلى اليوم لم نأتي بشيء جديد، نفس الأشياء التي طلبناها عبر نوح نطلبها عبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالإثارة الأولى لا يعني انتبهوا لهذه الإثارات. الإثارة الأولى وحدة الأديان، وحدة الأفكار الباطلة، وحدة الأديان مرتكزة وحدة الأديان على وحدة القواعد الكونية الحقائق الكونية. الكون حقائق كونية ثابتة مثل ما مثلنا بالرياضيات، فالأديان ثابتة لا تتغير إلا في التكتيكات الجزئية والشرائع الجزئية. هذا أولا. ثانيا نفس هذا الشيء هذه الآية دليل حقانية الإسلام. ليش؟ لأن إذا ثبت أن اليهودية صحيحة وأن المسيحية صحيحة، اليهودية الصحيحة يعني غير المنحرفة، إذا ثبت ذلك والإسلام لم يأتي بشيء يخالف ذلك معنى الإسلام صحيح أيضا. النبي لم يأتي بجديد، طيب إذا ما أتى بجديد فليش من نقبله؟ نفس كلمات موسى ونفس حقائق التي أثارها عيسى. طيب هذا الدليل على شنو؟ على حقانية الإسلام. هذه الإثارة الثانية. شوي دقيقة البحث الليلة. لأن النبي لم يأتي بشيء خلاف ما أتى به موسى. إذا نقبل إحنا مثلا كنا من اليهود أو كنا من المسيحيين أهل الكتاب، فنشوف الإسلام نفس الحكي اللي دي يقول لعيسى وموسى نفس الحكي، ما له اختلاف. طيب إذا نفس الحكي دليل على حقانية الإسلام فنقبله. الله يريد يثير هذه الإثارة، أن الشيء الذي أمرناه لموسى وعيسى أمرناه لهؤلاء للنبي الجديد، دليل على حقانية الإسلام. هذه الإثارة الثانية. الإثارة الثالثة تفصيل ما طلبنا. شنو اللي طلبنا منه؟ أنا معددها في ستة. طبعا هو شيء واحد، الفلسفة الكاملة الإسلامية الصحيحة. أنا أكرر كلمة الفلسفة ليروح فكرك بالفلسفة اليونانية والإغريقية والفارسية، شرحنا في الليلة. الفلسفة الإسلامية الصحيحة، ونكرر دائما أننا نعتمد على الفلسفة الإسلامية الصحيحة المستقاة من الكتاب ومن رسول الله والعترة، غير هذا من قبله. طيب هذه الحقيقة الرابعة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. شنو هذا الشيء الذي أمرنا به؟ أولا الإيمان بالله. هذه الركيزة الأولى لكل تصحيح مسار. كل انحراف يأتي من الاستضعاف الفكري كما قلنا سابقا الليلة الماضية. فإذا صححنا القاعدة الفكرية معنى ذلك كل شيء يركب على هذه القاعدة الفكرية يصير صحيح. الحقيقة الكونية تقول أن الله هو خالق الكون، مو هذا الصنم، وليس عيسى وليس عزير، وليست الأهواء وليس الاقتصاد وليس الجنس كما يقول فرويد يريد يشرح كل العالم في شيء غير صحيح. طيب إذا عرفنا أن الخالق هو الله كل الأمور تنحل، لأن أساس المشكلة من الفكر. إذا المشكلة الفكرية انحلت بقية الأمور تحل. هذا أولا. ثانيا العبادة لهذا الله لهذا الخالق. إذا عرفنا أن الخالق هو الله والرازق هو الله والمبدئ والمعيد هو الله، اعتقدنا بهذه الحقيقة الكونية، فيجب أن نكون مطيعين لهذا الخالق القادر الذي بيده كل شيء. أنا إذا أعرف أنه كل مصيري بيد فلان أصير عبد إلى بعد سواء شئت أم أبيت، كل القدرات في الكون ما إلها قيمة، فليش أصير عبيد إلها؟ أصبح عبدا لشخص مثلي، ماكو داعي. فيجب أن أكون عبدا للقدرة المطلقة وهي الله. هذا الاستفادة الثانية. العبادة لله شنو؟ لأن الفكر يولد الولاء. أنا إذا حبيت واحد واعتقدت به أتبعه، عندما اعتقدت بالله أطيعه، إلا ليعبد الله. الإيمان بالله أولا، بعدين بمجرد ما أؤمن بالله تتلوه العبادة. العبادة شرحنا أنه مو الصلاة والصيام فقط، العبادة السير على ما قاله الله، هذا معنى العبادة بالمعنى العام الشامل. طيب، فكل الولاء وكل الطاعة تصير لهذا الخالق الذي اعتقدت به ليعبد الله. بعدين الركيزة الثالثة الإخلاص. عندما اعتقدت بأن بيده كل شيء، ليش تجيب هذا وذاك بعد؟ أخلص عملك لله، هذا معنى الإخلاص. ومو أخلص العمل، مخلصين له الدين، مخلصين له يعني لله. شنو مخلصين؟ الدين. الدين يصير مفعولها، مخلصين اسم فاعل يحتاج إلى فاعل ومفعول. قرأتم في النحو العربي أن اسم الفاعل يصير بعض الأوقات مثل الفعل. شلون تقول أخلص زيد لعمر؟ تقول مخلصك، أنا مخلصك. مخلص شنو؟ اسم فاعل. أنا شنو؟ فاعل للمخلص لعملية الإخلاص. من المفعول؟ أخلصت لمن؟ لك. فعل فاعل مفعول، اسم فاعل فاعل مفعول. مخلصين أنتم أيها البشر له لله. شنو تخلصون إليه؟ الدين. تخلصون لله في الدين، يعني في العقائد، في المعاملات، في الخيرات، في المبرات، في كل شيء يرتبط بالله لتجيب شيء آخر وياه. مخلصين له الدين، هذه الإثارة الثالثة. طيب، الإثارة الرابعة حنفاء، يعني ردنا منهم العقيدة بالله، العبادة لله، الإخلاص في العبادة. بعد ذلك ريدهم هم حنفاء يكونوا، يعني أيضا في عبادتهم لله لا يخذون طريق اليمين والشمال. أكو عبادة طريق يمين وشمال؟ نعم. كيف؟ هذه الحالة التي تجر بعض الناس، أريد فقط بالإشارة نتكلم، تجر بعض الناس إلى الجانب الإفراطي أو الجانب التفريطي في كل شيء. الإسلام يقول صير حنيف، حنيف يعني مستقيم معتدل، لا تودي نفسك إلى الأديرة وتصير عابد وزاهد وتترك الدنيا. ليش؟ هاي عبادة صحيحة، بس الله ما يريد هذا. الله هو اللي خلقنا وطلب العبادة له، لا يريد منا هذا، لا رهبانية في الإسلام، ما يريد رهبانية. أكو بعض الناس يسكرون باب بيوتهم ونحن ما علنا شغل بالناس، نصلي نصوم ونقرأ القرآن. في بادئ الأمر تشوف هذا شيء جميل جدا لطيف، هذا الإنسان لا يحكي لا يتكلم. في واحد قال لي تدري فلان ليش أنا أحبه؟ قلت له، قال لا يحكي لا يتكلم لا يجاوب. يعني مثل الجماد هذا. الإسلام لا يريد هذا. العبادة المنحرفة، يعني يأخذ نفسه إلى دير كما عمله بعض الرهبان في المسيحية، ويروح يبني الدير في الصحراء ويعبد الله ليل نهار. في الآونة الأولى تشوف شيء جميل، أنه هذا حقيقة عابد زاهد لا يقبل أي تدخل في الدنيا. أما الله شنو يقول؟ يقول حنفاء نريد لهم، نريد منهم أن يسيروا خلف النبي، خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخلف الأئمة. جيبوا إمام ورسول ونبي ما كان يعاشر الناس، كانوا بشر مثل يأكلون ويمشون في الأسواق. هذا الكلمة موجودة في القرآن، إنهم يأكلون ويمشون في الأسواق، يأكلون ويمشون في الأسواق ويتزوجون ويسافرون ويحجون ويخمسون ويزكون مثل بقية البشر، يتعاملون مع الناس، يستبشرون إلى الناس، يقضون حوائج الناس، يدخلون في المجتمع، لا ينعزلون عن المجتمع. هذا الحنيفية. الله يقول العقيدة بالله، العبادة لله، الإخلاص لله، كلها موجودة عند الراهب، ولكن بالدير يقول لا، ما أريد الدير، اترك الدير، مو كله قاعد بالمسجد وتصلي. عالم هيك النكتة حتى شوية، لأن بحث شوية مو رطب الليلة. صلوا على محمد وآله. عالمين كانوا في مشهد، مشهد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. فد واحد كان مقدس هواية، من الصبح يقعد في الحضرة يصلي إلى الظهر، الظهر يصلي صلاته ويروح للبيت، يتغدى يجي بعد الظهر أيضا شنو يسوي؟ يصلي ويزور إلى الليل، والليل يروح إلى بيته. عالم ثاني بالأسبوع أو باليوم مرة واحدة كان يجي 10 دقائق يسلم على الإمام الرضا، يصلي ركعتين ويروح. بعض من أصدقاء العالم الثاني قالوا إلى للعالم أنه يا أبا، تشوف هذا العالم دائما بالحضرة ودائما يصلي ودائما في العبادة، والناس راح تحكي عليك، لأنه الامتيازات هذه مثلا، شوي غير، كثر من الذهاب إلى الحضرة، مو لطيفة هذا. قال أولا أنا إذا أريد أروح للحضرة وأعبد لله لازم أعبد مو للناس، هاي أول. ثانيا جابها بنكتة فارسية، أنا أجيبها باللغة العربية. قال عندما هواية أروح للإمام الرضا، الإمام الرضا يقول لي أنت ما عندك شغل، روح لبيتك، كل يوم جاي سلام عليكم سلام عليكم. من الصبح لليل مسؤول اجتماعي يقعد بالمسجد ويصلي ويعبد ربه، والناس شكل عندها حاجات وعندها مطالب وعندها قضايا. شوفوا حنفاء، سواء في العلم أو في العمل. هسه هذا إلنا دا أقول وإلكم أيضا، يعني الكسبة بتكاسب عندنا أصلا لا يروح إلى العبادة، لا إلى العمرة، لا إلى الحاج، لا إلى المراقد المشرفة، لا إلى المسجد، أصلا ما ينشاف المساجد. هذا الدنيا تفريط. وبتش واحد ثاني تشوفه دائما في هالأمور، لا عمي، لا تترك دنياك ولا تترك آخرتك. التوسط والاعتدال في كل شيء. نريد أن نقول أن الحنيفية، هذه معناها الحنيفية التي أثارها سيدنا إبراهيم، هي الاعتدال والتوسط والجادة الوسطى في كل شيء. الإسلام بدءا من آدم وانتهاءا إلى الإمام الحجة، هذا الإيمان بالله، العبادة، الإخلاص، والاعتدال. حتى في القوانين اعتدال، لا فد مرة يمين ولا يسار، لا إفراط ولا تفريط. كل شيء في الإسلام تشوفه معتدل، عبادته معتدلة، اقتصاده معتدل. الاقتصاد الرأسمالي يقول كل الحق للثري، والاقتصاد الشيوعي شنو يقول؟ ليس لأحد حق أصلا، لا رأسمال ولا ملكية شخصية. الإسلام شنو يقول؟ ملكية شخصية بضوابط، ضوابط ومراعاة قوانين. هاي القوانين ارعاها واملك ما تملك، ما يخالف. شوفوا الاعتدال في كل شيء. هسه هواية فصلنا في هذا الإثارة. فالإثارة الرابعة حنفاء، يعني مستقيمين معتدلين في كل شيء، والإسلام اعتدال في كل شيء. الإثارة الخامسة يقيم الصلاة. قلت لك هاي عصارة فكر الأنبياء بهاي الآية، عصارة كل الرسالات. يقيم الصلاة. والإثارة السادسة يؤتوا الزكاة. تفصيل هذا ذلك دين القيمة، هذه الدين المستقيمة المعتدلة. وشرحنا في ليلة ما نكرر، فقط إشارة أن الصلاة دائما تقترن بالزكاة، يعني العبادة الشخصية والعبادة الاجتماعية، لأن العبادة على قسمين، عبادة ذاتية أصلي ما بها عطاء ما بها تضحية، أنا أقدر أصلي 50 سنة ما بيشي. والطاعة التضحوية العطاء الزكاة، دائما الزكاة تقترن بالصلاة في أغلب الآيات القرآنية. طيب خلصنا من الحقيقة الرابعة في هذه السورة المباركة، بعدين تأتي الحقيقة الخامسة أو الأخيرة. إذا كانت الحقائق الكونية هكذا، أولى ثانية ثالثة رابعة، فهناك الجزاء. طبيعيا تكتمل هذه الحقائق وتؤدي إلى فلسفة المعاد، الجزاء. عندما بينا البينات وشرحنا الأديان وأرسلنا الرسل وبعثنا الكتب وتم التبليغ والدعوة، فيأتي شنو؟ مرحلة ما بعد هذا الكون، مرحلة الجزاء. شلون مرحلة الجزاء؟ إن الذين كفروا، بعد كل هالهوسة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، زمن النبي قلنا لأن الآيات عامة في كل العصور، زمن النبي وزماننا الآن، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. هذا الجزاء بعد، بعد كل هالبينات وكل هالطلايب والمشاكل والنزاعات الفكرية والحقائق الكونية، اللي يكفر جزاؤه هذا، أولا في نار جهنم، ثانيا أولئك هم شر البرية. كأن الله يريد أن يقول حقيقة هذول ما يسوون بعد. بعثنا كل الأنبياء 124,000 نبي والرسالات والكتب، وبعدهم يقولون لا احنا شاكين وما ادري شلون، الحقائق واضحة. فلهم جزاءان، جزاء دنيوي وصمة عار، شر البرية. حقيقة هؤلاء شر من برئ. برية يعني شنو؟ قلنا في اللغة الخليقة، شر الخليقة. مع إتمام الحجة ينكرون سواء الأديان أو المذاهب أو الأفكار الباطلة. طيب، والجزاء الأخروي في نار جهنم، هذا القسم الأول. القسم الثاني، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الشارة تأتي أولا، هذول اللي هي شكل شارتهم في الدنيا وعلامتهم ومثل شنو الميدالية اللي نسميها اليوم، أنهم هم خير البرية، خير من برئ، أي خير من خلق في الكون، لأنهم اتبعوا الحق. وهذا الحق الحقائق الستة. ويوم القيامة كيف؟ أما يوم القيامة جزاؤهم عند ربهم، الجزاء. جنات عدن، قلنا عدن يعني خلود، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ما لنا شغل إلى هنا لأنه تفصيل الجنة ليس موضوع الليلة، ولكن عندنا إثارة أخيرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا جن بعد رضاية الله شنو؟ العلماء يقولون أن الجزاء الحقيقي ليس الجنة، الجنة جزاء وجزاء عظيم، لأن الجنة عظيمة. أكو شيء أعظم من الجنة، شنو هو؟ الرضوان. في ذلك الآية، في تلك الآية تقرؤون ورضوان من الله أكبر. هسه أنا أبين لكم شلون. أنا إذا أحب واحد، أحب من كل بكل وجودي وكياني، أقدم له بعض العون، أطيعه في أوامره، يعطيني جزاء. شنو يجيب لي؟ يجيب لي هدية مثلا، أو صوغة، أو يعطيني مثلا في إكرامية، أهلا وسهلا أقبل الإكرامية. بس شنو اللي أهم عندي؟ أشوف هذا اللي أحبه حقيقة رضى عني. مثلا أبي، أنا أحب أبي، وأبي يعطف علي لأنني أطيع أوامره. وبعد الإطاعة يجي آخر الشهر يقول لي بوي تعال هذه الفلوس مثلا أو هذه الهدية لك. أقول ليش بوي؟ يقول لأنك أطعتني. طيب لطيف، جزاء أخذه وأقبله وأشكره. بس أقول أبوي أنت رضيت عني؟ هل رضيت عني؟ يقول لي عند ذلك أفرح. عرفت شلون؟ أصحاب الإمام الحسين وأصحاب الرسول هكذا كانوا، كانوا يسألون القيادة هل رضيت عنهم أم لا. رضا القيادة هي المهمة، القيادة العليا الله الخالق الرازق البارئ. رضاية الله في يوم القيامة أهم من كل النعم. صحيح أن الجنة بحورها ونعيمها وقصورها وأنهارها ولبنها وخمرها منعرف تفاصيلها جدا مهمة وإحنا نحبها زينة إن شاء الله نروح ونلتذ، ولكن أهم من هذا تلك الرضاية المطلقة من القدرة المطلقة، أن الله رضي عنا عند ذلك نرتاح. ورضوان من الله أكبر، هذه الآية تشير إلى ذلك المفهوم. يقول صحيح جزاؤهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وخلود وتشكيلات وقضايا ونعم، ولكن هذا كله مو مهم، أهم من هذا أكو رضي الله عنهم. مثل ذلك الأب، طبعا هاي مثال الأب اللي نجيبه دائما فقط لتقريب الذهن، لأن ما عندنا وسيلة للفهم إلا الأمثلة التي تقرب الأمور. القرآن دائما تمثل بقضايا حياتية حتى يفهمها البشر. رضي الله عنهم، عندما يرضى الله ورضوا عنه هم أيضا يرتاحون، بعد يشوفون أن الخالق القدرة المطلقة رضيت فيرتاحون. مثل ذاك الولد اللي لمن يعرف أن أباه رضي عنه يرتاح، يقول الحمد لله ما دام أنت راضي أنا مستانس بعد، والجائزة ما أبيها أو أبيها وشكرا، بس الأهم الرضوان. صار ذلك هذه الرضاية، أتصور ما أريد أقول لك حتما، أتصور أن الرضوان لمن خشي ربه. خشية الله شنو معناته؟ الخوف من الله. جبنا بعض الأحاديث من الأئمة صلوات الله عليهم في قضية الخشية. أولا الخشية في اللغة بمعنى الخوف، ولكن هناك فرق بين الخوف وبين الخشية. الخوف يقال تألم النفس من العقاب المتوقع بسبب ارتكاب المنهيات والتقصير في الطاعة. أنا أخاف أنني قصرت في الطاعة أو ارتكبت معصية فأخاف. الخشية أعلى من هذا عرفانيا ومعرفة بالله، أكبر من هذا. والخشية، العلماء المحققون يقولون هذا، الخشية حالة تحصل عند الشعور بعظمة الحق وهيبته، حالة تملك الإنسان بدون التفات إلى الجزاء. تلك الحالة التي ذكرها مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال أنني أعبد الله، مضمون كلامه أعبد الله لأنه أهل للعبادة، نحن نعبده للجنة والابتعاد عن النار. زين هذا، لأن احنا شوية شعورنا قاصر. أما المتقون الأولياء الأنبياء الأئمة العظماء يعبدون الله لأجل أن الله يستحق العبادة، هذه الخشية التي هي أعلى درجة من الخوف. هذا أولا. ثانيا الخوف والخشية بقدر العلم يصير، كل ما علمك يزيد معرفتك، ما أقول علمك يعني تقرأ شيئا، المعرفة. يمكن بلال الحبشي علمه يكون بهذا المعنى، معرفته تكون، عرفانه يكون أكثر من واحد من كبير العلماء. العلم هنا بمعنى المعرفة والعرفان. علي يقول عليه السلام أعلم الناس بالله سبحانه أخوفهم منه. كل ما علمك وعلمي يزيد بالله، عرفاننا يزيد بالله، خوفنا من الله يزيد، لأن راح نعرف حقيقة الكون، نعرف حقيقة الله، مو حقيقة بمعنى الكون يعني عظمة الخالق، نفهمها فنعبد الله أكثر ونخاف من الله أكثر. هذا اثنين. ثالثا دائما المؤمن بين الخوف والرجاء، خوف من العقاب وأمل بالرجاء. يقال أن الإيمان نصفين، نصف أمل ونصف خوف، كما في الأحاديث. لقمان يقول لابنه يا بني كن ذا قلبين، الإنسان عنده قلب واحد ولكن يقول لك كن ذا قلبين، يعني قسم قلبك إلى جانبين. كن ذا قلبين، قلب يخاف تخاف بالله خوفا لا يخالطه تفريط، وقلب ترجو به الله رجاء لا يخالطه تغرير. شوف شلون لطيف، جانب من قلبك يخاف الله بدون تفريط، وجانب من قلبك يرجو الله بدون إفراط، الحنيفية، الاستقامة، الاعتدال التي ذكرناها. طيب بعدين، وثمرة الخوف يأتي هكذا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء. وهذه ثمرة الخوف. والإثارة السادسة في كلمة الخوف أو في مفهوم الخوف: من خاف أمن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يصير تناقض، مرة يقول لي خاف من الله، مرة يقول لي لا خوف عليك. خاف من الله يعني توجه إلى الطاعات ومعرفة الله والعبادة الحقيقية. عندما تصير هكذا من أي شيء بعد متخاف؟ ومن الله متخافها. عندما تكون هكذا: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كل المشاكل تطرأ عليهم، قلب مطمئن. والمثال البارز الأئمة سلام الله عليهم. قضايا عاشوراء يحتاج إلى تحليل كثير، تحتاج إلى تحليل كثير، والحمد لله الخطباء يحللون هذه الأمور. ولكن إثارة هنا لقضية الخوف، لقضية حالة الأئمة ما كانوا يخافون من الحروب. ولذلك في الحديث وفي التاريخ وفي المقاتل والخطباء يقرؤونه عليكم، أن يوم عاشوراء كلما المصائب كانت تزداد على الإمام الحسين كلما وجهه كان يشرق. يعني شنو؟ الوجه لا يشرق عند الخوف، الوجه يعبس عند الخوف. أنت عندما تخاف من شيء تعبس تنكمش. الإمام الحسين يوم عاشوراء كان يتلألأ نورا وإشراقا كلما المصائب كانت تزداد. شوف الخوف من الله هذا: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنه يعرف الحقائق الكونية، فلماذا يخاف بعد؟ إذا أنت على حق، علي بن الحسين قال لأبيه: ما دمنا على الحق فلماذا نخاف؟ في طريق كربلاء: يا أبتي، ما دمنا على الحق ما يخالف، إذا إحنا على حق خلي كل الناس تضحك علينا، يعيبوننا بولائنا لأهل البيت ما يخالف، أنا أوالي أهل البيت وأعتقد أن هذا حق، هل يعلمون؟ كل القضايا تأتي من هنا. فالخوف من الله يولد عدم الخوف من أي شيء. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف يجب أن يكون من الله تبارك وتعالى. هذه الحقيقة الأخيرة، أن الخشية من الله بمعنى العرفان ماله يولد الخشية، تولد حالة عند الإنسان يعبد الله، لأن الله أهل للعبادة. ولذلك يأتي الجزاء هكذا بعد الجنة والرضوان والنعيم، عفوا والنعيم، رضي الله عنهم. هذا أهم ما في هذه السورة من تدبرات فكرية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خشيته والخوف من معاصيه، ويرزقنا أن نتعبد إليه ونكون حنفاء وعابدين له مخلصين له الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.